الحديث أو يحمد على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك.
بل قلنا إن مسلما أورد هذا الحديث عقب تلك الأحاديث من أجل هذه الصلة بينهما، لأنه ما ضرب في الصحيح. فالسر في وضع هذا الباب والتأويلات، لو نظرت في التبويبات التي وضعها النووي بعيدة. التسمح في الكلام في بعض الصور كالجهل، أو الكلام بعد السلام، تسلمت وأنت ما أتممت صلاتك تتكلم كما في الحديث باليدين، التسمح في الحركة الزائدة كما سيأتينا في الباب القادم، التسمح في هجوم العدو تخنيقه، التسمح كما كان على المنبر يأتي الأعرابي فيسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الشافعي في الأم أنه إذا وقعت نازلة تخص المسلمين جميعا يجوز للإنسان يقوم الإمام يخطب يوم الجمعة ويطلب منه أن يوضح المسلمين سائل المسلمين جميعا، مع أن النبي قال من قال لأخيه والإمام يخطب، والنبي أقر ذاك الأعرابي في حديث أنس الصحيحين. فإما أن هذا النوع من التسمح أراد أن يجمعه الإمام مسلم، وكأنه يريد أن يقول أن هذا الأمر توسع فيه بعض الأصحاب فخاطب بعضهم بعضا فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الموضوع لا يمكن أن نلتجئ فيه إلا إلى الله ونتعوذ بالله من الشيطان، فأنت الصلاة لو شعرت بالشيطان تتعوذ بالصيغة التي أخبرك عنها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تسمح وتكسر. فهناك صلة خفية، بل أقول تكون ظاهرة بين الحديث الذي معنا وبين الحديث الآتي في حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن زينب وهو يصلي وهو في جماعة، ومعاوية الحكم في جماعة، وحارث الجن هذه الشيطان كذلك في جماعة. فهذه كلها يجمعها جماعة، ويندني عليها أن الصلاة الأصل فيها التوقيت وعدم جواز الكلام الدنيوي، وأن الشيء الذي يهجر يمكن أن تتعامل معه بالحد الشرعي وضرب الشرع، والتوسع فيه عن المألوف ليس هو الأصل، لكن بالضوابط دون الخروج كما حصل لمعاوية من الحكم لما تكلم. أريد الإشارة له في مجال العمل الزائد في الصلاة لشيء يهجر الجائز وهكذا. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم